نقول عند الكلام عن هذا التمرين لرفع الذراع والإحساس بالاسترخاء من عدمه: افعل نفس التمرين بالذراع الثاني، ثم استرح بهدوء لدقائق قليلة، وبعد هذه الفترة ارفع كل رجل ببطء ملاحظا التوتر كما فعلت من قبل، ثم استرح في هدوء ثانية لأطول وقت ممكن. ونحن عندما نتعلم أي فن فمن الأفضل دائما أن نتقدم ببطء لنواجه نقطة واحدة في الوقت الواحد. والاسترخاء إذا طبق كما يجب يعتبر فنا، ولذلك فإن ما ذكرته قد يكون فيه الكفاية لدرسك الأول. وعندما تتم حركتي الذراع والرجل ارقد ساكنا، وركز على مشاعر الراحة والليونة في هذه الأطراف وهي ترقد في كسل وخمول على الأرض، واحتفظ بيديك مفتوحتين بأصابعهما مسترخاة في وضع بشكل نصف دائرة. وفي البداية يجب أن تكون العينان نصف مقفلتين، وبينما أنت تستسلم أكثر فأكثر لحالة الاسترخاء اسمح لهما بأن يقفلا، وتذكر أن تتنفس بعمق في نفس الوقت. ويجب أن تتذكر في الاسترخاء أن الشيء والأساس هو ألا تعمل شيئا، وما عليك إلا أن تترك نفسك كما كانت. وإذا حاولت أن تعمل شيئا فستبتعد عن الهدف الذي ترغبه. وتصور جسمك على أنه آلة وأنك تسمح لها أن تدور، وعندما تدور آلة السيارة مثلا فإنها لا تبدي أي حركة خارجية ولا تتمم شيئا جناء تراه، وهذه هي حالتك أثناء حالة الاسترخاء، مجرد دائر. ولا تكابر في الأفكار والآراء التي تجري في رأسك، واستمر فقط في التركيز على حالة الهدوء، واشعر بالاستجابة في أطرافك، وقد تجد لديك دافعا للقيام. وعليك عندئذ أن تتذكر أن هذا دليل على وجود ما تحاول شفاءه بإذن الله، فإذا انهرت أمامه فأنت تؤخر الشفاء. لذلك ابق ساكنا هادئا بالرغم من هذا الدافع للقيام، وعندئذ سيصبح بالتدريج أضعف فأضعف. وتذكر أن هذه المرة فقط تتكرر كثيرا ومعناها يساوي دائما. واستمر في عمل تمرينات الذراع والرجل البسيطة هذه لعدة أيام، عندئذ يمكنك أن تحاول الدرس الثاني وهو يختص بعضلات العنق والجذع. والأفضل أن يكون رأسك مستندا على شيء صلب، فإذا كنت فوق السرير فضع شيئا أكثر صلابة على المخدة. والفكرة هي أن تدحرج الرأس بحرية من جانب لجانب، فحاول أن تتخيل رأسك ككرة قدم أو بالونة متصلة بالجسم بقطعة من الدوبار. وإذا وعيت هذه الفكرة تماما فمن المستحيل أن تجد أي توتر في عضلات العنق. وبعد أن تدحرج رأسك عدة مرات بهذه الطريقة اسمح له أن يرقد في تثاقل على المخدة. وحركة الجذع هي الأخرى بسيطة جدا، وتتكون من رفع الجسم ثم السماح له بأن ينزل بثقله. تصور أنه جوال من الدقيق أو البطاطس، ودعه يبدو ثقيلا لدرجة أن تشعر أنه يغطس في السرير أو الكرسي حسب الحالة. وعندها تتمكن من هذين الدرسين، تكون قد تعلمت الإحساس بالتوتر في جزء كبير من الجسم، وتكون أيضا قد تعلمت كيف يسترخي كل الجسم تقريبا. وفي درسك الثالث ادخل في حالة استرخاء مباشرة، وهذه المرة لا تعمل أي حركة مطلقة بخلاف دحرجة الرأس كما سبق. وفي حالة الذراعين والرجلين والجذع أريدك أن تفكر في أنك سترفعها، ولكن عند محاولتك تجدها ثقيلة جدا. قد نجد حركة بسيطة ولكن خيالك سيجعلك تمتنع عن المحاولة. استمر في إبلاغ نفسك كيف أن أعضاءك كأن وزنها طن أو ككتلة من الرصاص. وبعد التركيز على هذه الفكرة لعدة دقائق سلم نفسك بحرية لهذا الإحساس الناتج بالثقل، أغلق عينيك واسترخي تماما لأطول مدة ممكنة. والآن حسب ما أرى، إذا أنت سرت في هذه الدروس الثلاثة بعناية ووعي، فستعرف كل ما تريد عن الاسترخاء الجسمي السلبي. ومن السهل أن نصف لك وقتا أكثر تعقيدا وفنا، ولكن لن تكسب شيئا من ذلك. لقد قلت إن الاسترخاء فن، ولهذا فإنه يحتاج للمران، وعندما تتمكن من مبادئه تكون فترة دراستك قد انتهت، ولن تحتاج عندئذ لتمرينات أكثر، وعليك أن تذهب وتقوم بأدائها. وعندما تدرس اللعب على البيانو مثلا، فإنك تتمرن بأصابعك الخمسة، ولكنك لا تلعب في كل مرة تجلس فيها كما يفعل عازف بيانو متمرن وهو يلعب قطعة موسيقية. وكذلك هنا، عندما تتمكن تماما من دروسك الثلاثة، فإنك تجلس ببساطة أو ترقد وتسترخي بسهولة، ولا حاجة لإنتاج التوتر أولا أو حتى التفكير فيه. والواقع أن الإقلال من التفكير فيه أفضل، فاترك نفسك تسير من أجل كل ما تستحق. وهناك جانب واحد في الموضوع يستحق أن نؤكده: أي شيء يعطينا متعة وسعادة نعمله دائما بسهولة كبيرة واستعداد. فمثلا الرجل الذي يجد متعة في عمله لا يمكن أن يكون عبدا، وكلما أمكننا الاسترخاء بسعادة وسرور كما هو واجب كان ذلك أفضل. فالاسترخاء يستطيع أن يمنحنا شعورا جميلا بالسعادة والرضا بإذن الله. وهذا هو ما اكتشفته بنفسي منذ زمن طويل مضى، فقد بدأته كضرورة لازمة ثم اندفعت فيه في الحقيقة، ولكنه أصبح الآن شيئا أتطلع إليه وأستمتع به من أجله هو نفسه، بصرف النظر عن الفائدة التي يجلبها للعقل والجسم على السواء. ويحصل الإنسان أثناء الاسترخاء الكامل على إحساس بالراحة الدافعة، وهو إحساس يصعب وصفه بكلمات، ولكني أعرف أنه ينتج من حالة الراحة المصاحبة لتدفق الدورة الدموية بحرية في مجرى الدم. وهناك الشعور الجميل بدفء الدورة الدموية في القدمين والأصابع، لأن الدورة الدموية لا تبطئ نتيجة التوتر العصبي. وعندما توقظ نفسك مرة ثانية بعد ذلك، فإنك تنظر إلى الأشياء التي حولك نظرة مختلفة تماما، فيبدو كل شيء أكثر قوة وضخامة وأكثر استيعابا، ويبدو الناس أكثر واقعية وهم يعملون. وهذا أمر متوقع طبعا، لأنك ترى الأشياء وأنت في حالتك الطبيعية غير المتوترة كما هي في الواقع، ولا شيء يشوه التقدير العقلي كما يشوهه التوتر العصبي. وبعد أن سيطرت على مصائب الاسترخاء السلبية، يجب عليك أن تستعمل قوتك المكتسبة حديثا وأنت تسير في حياتك اليومية. يجب أن تتكلم ببطء أكثر وبعناية، بدلا من الاندفاع بسرعة في الكلام التافه وأنت محتاج للتنفس والتحكم. ويجب أن تجلس إلى مكتبك أكثر راحة ولا تلصق رجليك تحت الكرسي. ويجب في الحقيقة أن ترى عند أداء أي عمل أن التوتر الذي فقدته أثناء دروسك لا يزحف عليك مرة ثانية أثناء نشاطك. والتحكم هنا سهل إذا تذكرته، وسوف تزيد العادة من قوة هذا التحكم. ولا بد من وجود كمية زائدة من التوتر وأنت نشط، ولكنها يجب ألا تكون زائدة تجلب المضايقة. ففي لحظة شعورك بوجوده وبزيادته يجب أن تحترس. خذ راحة في أقرب وقت، واستعد توازنك ببضع دقائق من التنفس العميق والاسترخاء السلبي. وأما أن تحاول محاربة الشعور بالتوتر عن غير هذا الطريق فلا أمل يرتجى، لأنه سيهزمك في كل مرة حتى ولو كنت تعتقد أنك رجل خارق للعادة. ولكي نكون أصحاء في أي طريق، يجب علينا أن نطيع القوانين الطبيعية التي خلقها الله، وواحد من تلك القوانين الذي كثيرا ما نعصيه هو ما سنفكر فيه في الفصل التالي. تذكر ما يلي: 1- التوتر العقلي لا بد أن ينقص عندما تسترخي عضلات جسمك. 2- لا تنتظر حتى تشعر أنك تستطيع أن تسترخي، قد تنتظر هكذا للأبد، فاسترخي رغم كل شيء. 3- إذا تعلمت فن الاسترخاء مرة من التمرينات الثلاثة فلن تنساه، ولكن كما في كل الفنون فإن مزاولته من حين وآخر سوف يجعلك دائما خبيرا فيه. 4- حاول أن تحصل على سعادة أكيدة من الشعور بالاسترخاء الجسمي الكامل، إنها يمكن أن تكون مهدئة وشافية. 5- الاسترخاء دائما أسهل بعد التمرين، ومن الأفضل أن يكون خارج المنزل. الفصل الثالث: التوازن والانتظام. لا يمكن أن تكون مجرد ملاحظ عابر للطبيعة من حولك دون أن تلاحظ كيف أن كل شيء فيها يسير وفق قانون التوازن والانتظام. فطلوع وسقوط ورق الشجر، وارتفاع وانخفاض الجزر والمد، وشروق وغروب الشمس، كل هذه وآلاف أخرى تصور هذا الانتظام الهادئ والمعتدل الذي ابتعد عنه الإنسان في حياته. وكثيرا ما وصف الاعتدال في كل شيء على أنه مفتاح الصحة والسعادة، والاعتدال يتضمن التوازن، والتوازن ينتج عنه الانتظام. وحياة الإنسان تنقسم إلى حالتين رئيستين من النشاط والراحة، فإذا راعينا ذلك بانتظام فإن النتيجة بإذن الله هي الصحة، ولكن غالبا ما يكون الميزان مختلا على حساب الراحة، ولا تتضمن الراحة بالضرورة الفراغ، فقد يكون عند الشخص وقت فراغ كبير ومع ذلك ينهار من الإرهاق نتيجة لجهله باستعماله الصحيح. ويمزق الضيق والملل جسم الإنسان بأكثر سرعة من العمل الكثير، فالشخص المجهد في العمل يجد الراحة في الاسترخاء، والشخص الذي يشعر بالملل يجد المصلحة في النشاط، والمسألة كلها توازن. وإذا اختل هذا التوازن مرة فليس من السهل في البداية إعادته مرة ثانية، والشخص المجهد بالعمل قد يجد الاسترخاء صعبا تماما، كما يجد الشخص الذي يشعر بالملل صعوبة في أن ينشط، ولكن كل منهما يجب أن يسعى بجد إلى أن يعيد إلى الميزان توازنه، وإلى أن يتم ذلك لا يمكن أن يوجد اكتفاء حقيقي في الحياة. وأعتقد أن غالبية الحالات تؤكد النشاط، الحاجة إلى القوة والمركز والرغبة في الغنى والثروة والسعي لسبق منافسينا، كل هذه الأمور التافهة تحثنا إلى أبعد من حدودنا الطبيعية، ولا نجد لدينا وقتا للراحة، فمثل هذا الوقت ضائع كما نعتقد، إلا أن قيمة نشاطنا يحكمه تماما نوع لحظات فراغنا، ففي أثنائها نبني مصادر طاقتنا العصبية لنصرف منها على ساعات النشاط التي تليها، فكيف نصرف ما لا نملك؟ مستحيل. ولهذا فمن الواضح أن راحتنا أكثر أهمية من نشاطنا. وبمراعاة فن الاسترخاء والتنفس الذي وصفته لك، يمكنك أن تبني احتياطيا كبيرا من الطاقة العصبية، وستتأكد عندئذ أن لديك ميزانا على جانب الصواب. ولقد قابلت رجالا انهارت أعصابهم نتيجة لبعض التوتر غير المتوقع، وقد أسفر البحث في حياتهم الماضية عن أنهم لم يبذلوا أي جهد لإعداد أنفسهم ضد حالات الضرورة العاجلة. لقد ساروا حياة تافهة أضاعوا فيها وقت فراغهم وانهمكوا تماما في أعمالهم. لقد كانوا يتاجرون وفق دستور محكم إذا أمكنني أن أصفه بهذه الطريقة، وعندما يجدون أنفسهم في وقت راحة فإنهم كانوا يستنفذون طاقتهم الحيوية بكميات تعادل ما يستهلكه العمل. وتأتي الصدمة وليس لديهم شيء يقعون عليه من خلفهم، لا احتياطي، وعملهم الذي كان فيما مضى كل حياتهم أصبح الآن عبئا. لقد كانوا يعيشون من يدهم لفمهم من الناحية النفسية، وما دامت الأمور تسير في رفق فإنهم مسرورون، ولكنها سياسة قصيرة النظر، فإذا كان لزاما علي أن أعيش من اليد للفم من الناحية المالية فيجب أن أستفيد أقصى فائدة، ولكن يجب أن أكون في كل وقت مهتما ببناء رصيد ولو صغير لحالة الضرورة العاجلة. ونفس الحال فيما يخص الموارد الطبيعية العصبية، بل وأكثر من ذلك. إن أهم عامل لبلوغ حياة جديدة التوازن هو أن يكون لك هدف سوي تتابعه باعتدال وتعقل، فإذا حصلت على ذلك فستعمل بجد وستشعر بالحاجة للراحة، وستحصل على هذه الحاجة عن طريق الاسترخاء الصحيح، وستدرك أن لحظات الفراغ والراحة بناءة كلحظات النشاط والعمل، ولذلك ستكون صبورا وسعيدا باستعمالها. إن الشخص الذي لا هدف له دائم القلق لا يستريح، إنه لا يستهلك نشاطه في الطريق الطبيعي، ولن يكون تعبه سارا أو صحيا، ففي أثناء الراحة التي يحاولها سيقول له ضميره إنه لم يحصل على شيء. وأكثر من ذلك فهو أثناءها ليس لديه شيء محدد يتطلع إليه، لا شيء يبرر به راحته، فلا غرابة إذن أن يصبح أكثر قلقا. إن الطموح يفتح أبواب النشاط، والنشاط إذا أحسن استعماله يجعل الاسترخاء أسهل، وكذلك نحفظ التوازن إذا عشنا الحياة على أساس عمل موجه توجيها سليما. ويجب أن أذكر هنا أن زيادة الاسترخاء قد تكون سيئة كالنشاط الزائد تماما، فيجب أن تقيم التوازن، وما عليك إلا أن تتخذ حالة عضلة واحدة لتدرك ذلك، فالعضلة التي تستمر في الإجهاد سرعان ما تستهلك، والعضلة التي تبقى في حالة استرخاء دائم سرعان ما تذبل نتيجة لعدم الاستعمال، وكذلك الحال في جميع قوى الجسم. وبحفظ التوازن يتم التبادل بين النشاط والراحة. وإذا اختل التوازن اختلالا خطيرا فقد تجد من العسير في البداية أن تجعل نفسك مسترخية، ولكن يجب أن تصر على ذلك، وعندما تقوم بقدر قليل من الاسترخاء فإن نشاطك يصبح أكثر قليلا في طبيعته، وهذا بدوره سوف يجعل المرحلة الثالثة للاسترخاء أقل صعوبة، وهكذا، بينما واحد منهما يساعد الآخر، فإن التوازن العادي يعود تدريجيا. وكلما زادت الحاجة الحالية للاسترخاء زادت صعوبة الاسترخاء، وهذا أمر مؤلم، ولكن من الأفضل والأكثر عدالة أن تدرك الحقيقة، ولن تجني أي فائدة من وراء تصور أنك لن تستطيع أن تسترخي، فأنت تستطيع، وأي إنسان يستطيع. وقد تجد شعورا بالضيق في رأسك، وقد تدور أفكارك وتدور، وهذه الأمور تجعل الاسترخاء أكثر صعوبة، وإنني أعلم ذلك بالتجربة، ولكني أكرر هذه النقطة هنا، وهي أن هذه المشاعر غير المريحة لا تجعل الاسترخاء مستحيلا، فيجب أن تعمله وأنت تستطيع عمله بالرغم منها. وهذه المشاعر الشاذة غير الطبيعية ما هي إلا إشارات تحذير الطبيعة بأن التوازن العصبي قد اختل اختلالا خطيرا، فاقبلها كما هي، وابدأ فورا في عمل التكيف والملائمة اللازمة. وفي مسألة التوازن لا يمكنني أن أؤكد كثيرا الحاجة إلى اتخاذ هواية، وليس اتخاذ أي هواية، ولكن يجب اختيارها بعناية وحكمة. أقول ذلك لأني شاهدت فعلا رجالا كانت الهواية معناها نجاه من الانهيار العصبي. وعندما يكون العمل العقلي أثناء الجلوس بلا حركة مستحيلة نتيجة للقلق، ولا يكون لديهم نشاط جسماني صرف ينتقلون إليه، لذلك فإنهم يتنقلون من مستشفى إلى أخصائي، وأخيرا يقضون الشهور هائمين على وجوههم بلا هدف أو طموح. وأحيانا يستطيع الإنسان أن يستخدم عقله وليس جسمه، وأحيانا أخرى يكون العمل العقلي مستحيلا وليس العمل الجسمي. ولهذا يجب علينا أن ننمي كلا الجانبين العقلي والجسمي معا. فعلى كل شخص يعمل وهو جالس أن يمارس نشاطا جسميا كهواية يهتم بها. ومن ناحية أخرى فإن العامل اليدوي يجب أن يمارس هواية تحتاج استعمالا ممتعا للعقل، وبهذه الطريقة يميل التوازن لأن يستقر، ويصبح لدينا وقت اللزوم، وفي حالات الضرورة العاجلة يصبح لدينا شيء نقع عليه من خلفنا. ولهذا يجب أن تعتني في كل أمور حياتك بالاحتفاظ بالتوازن، فلا تعمل لدرجة الإرهاق، فلن تكون بطلا إذا فعلت ذلك، وإنما تكون مجنونا. ولا تبعثر طاقتك العصبية أثناء الراحة والفراغ، فالاسترخاء البناء يجب أن يكون له مكان هنا، وليكن لك أهداف واضحة وغرض نام محدد وتمسك بها. فالتنقل يؤدي إلى عدم الاستقرار والراحة. وازن عملك بهواية تحسن اختيارها، وفوق كل شيء لتكن حسن التقدير لمختلف القيم. وبهذه الطريقة ستقف أمام فرصة عادلة للاحتفاظ بعقلك هادئا مسترخيا. والتوازن يؤدي إلى الانتظام، والانتظام يشق الطريق نحو الراحة. تذكر ما يلي: 1- بالتوازن في أوجه نشاطك وحده تستطيع أن تبني احتياطيا من الطاقة العصبية، وبذلك يصبح الاسترخاء أسهل. 2- إن وقت الفراغ والراحة في الحقيقة أساسي وأكثر أهمية من العمل، لذلك لا تبعثره. 3- يجب أن يتخذ كل واحد هواية، والأفضل أن تكون مخالفة لعمله، فالعمل المكتبي أو الجالسي يتطلب هواية لها نشاط في الهواء الطلق، والعمل اليدوي يحتاج لهواية تريح الجسم. 4- يجب أن يكون لك هدف وخطة واضحة في حياتك، وإلا فأنت محكوم عليك بعدم الراحة وبصعوبة الاسترخاء. 4- الإيحاء. هناك عامل فعال في تخفيف إرهاق الأعصاب وهو الإيحاء، وإني أرى حديثا أنهم يجربون تأثير أفلام مناسبة على مرضى الأعصاب، وقد كشفت النتائج أن هناك الكثير يجب أن يقال عن هذه الطريقة من العلاج، وخاصة في حالة مرضى الصرع والقابلين للإثارة. وإنني أذكر هذه الحقيقة كدليل على قوة الإيحاء إذا ما كنت ممن يشكون منه. إننا في كل دقيقة تقريبا من حياتنا اليقظة واقعين تحت تأثير الإيحاء الخارجي، وبعض الناس أكثر حساسية له من الآخرين. والمعتاد أن الشخص المتوتر الأعصاب أكثر حساسية له، ولهذا السبب يجب أن يتعلم أن يوازن تأثير المؤثر الخارجي، وذلك عن طريق المران المنتظم على الإيحاء الذاتي، وما لم تكن في تمام الاستقرار فإن مجرد الحياة في عصر السرعة والانفعالات والضجيج والفوضى تكفي لتجعلنا متوترين وقفازين. في الحاشية قفازين أي نقفز ذعرا من أي طارئ، وهي ترجمة لكلمة المؤلف التي استخدمها جامبي. انتهت الحاشية. ولقد وصلني حديثا خطاب من شاب يرقد في سريره لعلة جسمية، وهو بالرغم من عدم انشغاله بعمل في هذه الحياة الحديثة فإنه ما زال يشعر بأثر مقلق على جهازه العصبي، وهو في بعض الأوقات يصبح كئيبا وفي أوقات أخرى يصبح متوترا أي قفازا، وليست هذه الانفعالات بصادرة عن مرضه الحالي مباشرة، وهو غالبا ما يخاف أن يفتح جريدة الصباح خوفا من أثرها الضار عليه عن طريق الإيحاء. إن حالة الفوضى في كل مكان ما هي إلا من أعراض عصاب عالمي، والأمر الراجع لنا كأفراد أن نرفض التركيز على هذه الحالة، فإذا لم نكن حراسا على أنفسنا فإننا سنذهب مع التيار، فيجب أن نقول لأنفسنا بين وقت وآخر: إن العالم يندفع فاتركه يندفع، إن الغوغاء تتحرق شوقا إلى الإحساسات فأعطني تقديرا عاديا لضجيج الأشياء، وإن الجماهير تسعى للأصوات والمشتت وأنا سأرفض أن أبتعد عن التمتع الهادئ بالأمور البسيطة التي تسعدني. وبتكرار عبارات كهذه لأنفسنا سوف نعمل الكثير لموازنة الأثر العادي للمدنية. والقابلية للإثارة العصبية أساسها في التفكير، ولهذا فإننا لا نستطيع أن ندرك بوضوح تام القدرة التي لنا في عالمنا الفكري، وكلما أكثرنا من تمرين هذه القدرة والتحكم زادت قوتها وفائدتها، وبدون مشقة وتكلفة العلاج الذي وصفته في الفقرة الافتتاحية نستطيع أن ننتج عرضنا السينمائي في مخيلتنا. فاجلس في كرسي مريح واسترخي تماما، ثم كما تقول الأغنية اقفل عينيك وتخيل كل الأشياء التي تحلم بها.
من فضلك تابع بقية المادة.